إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التربية الإسلامية ربانية المصدر، عالمية الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبيق، تشمل ما دين الحياة الدنيا وكذلك الحياة الآخرة في توازن واعتدال، تعد الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته، وعمارة الأرض وخلافتها، وفق منهج رضيه الله لعباده واختاره لهم. تلك التربية التي تؤصل العقيدة في النفوس وترسخ الإيمان في القلوب وتحبب شرع الله عز وجل إلى عباد الله. إلا أن الأمة الإسلامية لما بدأت تتطفل على غير المصادر الإسلامية أو تطلب الخير من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبعيدا عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، انهمكت في تقليد ومحاكاة الأمم الكافرة، فبقدر ما علت ونهلت من هذه المنابع الأجنبية بقدر ما حصل من الخلل في التربية الإسلامية والفكر التربوي الإسلامي. هذا الأمر انعكس بلا شك في العملية التربوية، ونرى آثاره واضحة في بعض المؤسسات التربوية في العلاقة بين المعلمين والمتعلمين، نرى عدم التوافق وعدم الانسجام، نرى عدم الاحترام، نرى أن الصغير لا يحترم الكبير، وأن الكبير لا يرفق ولا يرحم الصغير. فصارت التربية في مجتمعنا خاصة في هذا الزمان تسير باتجاه مخالف لذلك الاتجاه الذي كان عليه سلف الأمة الصالحون. فالتربية صارت عديمة الجذور، تزوي بسرعة وتجتاحها أخف الرياح وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد. وذلك لأن المناهج التربوية الغربية في قسم كبير منها غير موصولة بخالق هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده كي يجتنبه. إذا طالعنا الصحف كم نرى من الأخبار المؤذية والسيئة تعكس انهيار الجانب التربوي في المجتمع، حوادث مؤسفة يصل الأمر إلى اعتداء الابن على أبويه، أو اعتداء أو قتل الأب مثلا لابنه، أو مدرس يضربه التلاميذ، ونحو ذلك من الحوادث يعني الأليمة المؤسفة. وما لك إلا لبعدنا عن هدي منهجه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب بعدنا عن الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة تجاوزات الطلاب. فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومبدأ في غاية الأهمية، ولا يمكن تتم أي تربية بغير الثواب والعقاب أو بغير الترغيب والترهيب. لكن بعض الناس يسيء فهم بعض النصوص، خاصة مثلا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وضربوهم عليها لعشر سنين، فيتطرق في تطبيق هذا الحديث، فنجد الضرب منذ الثلاث سنوات والأربع سنوات وعلى أمور في غاية البساطة إذا ما قيست لأكثر أمر في الدين بعد التوحيد وهو الصلاة. فإذا كان لا يضرب على الصلاة حتى سن العشرة، فما بالك بما دون الصلاة وما بالك بما دون ذلك من السن بكثير. فنجد الضرب أول وسيلة، ولا يشعر الأب أو المرب بالتخصيص لأنه يستند إلى فهمه المنحرف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الموضوع الذي نبدا الكلام به من جديد، موضوع التربيه من جديد، وحنبدا بموضوع اهميه الرزق في العمليه التربويه، وهو مفيد لكثير جدا من الناس سواء في المساجد او في المدارس او في المنزل ونحو ذلك. لكن نقول ان موضوع الرزق المربي لا يمكن يندم ابدا اذا سلك الرزق، بخلاف ما اذا سلك طرقا اخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئه. الامر الاخر يعني بنشبه موضوع الرزق مع المربي بحزام الامان في السياره، حزام الامان هذا الذي يحزم به الجالس او السائق السياره نفسه حتى اذا ما اصطدمت السياره فجاه بشيء او وقع حادث مفاجئ فانه لا يكونش بدافع القصور الذاتي واخذ نفسه سرعه السياره، فاذا وقفت بسبب خطوه شديده المفروض ان الجزء الاعلى من جسمه تندفع الى ايه؟ الى الامام ويخبط في الزجاج، تحصل بقى الحوادث المعروفه. فاخذ هذا الاجراء كاجراء وقائي حتى اذا ما حصل خطه مفاجئه، هذا حزام من طبيعته انه بيحفظ الانسان عن الاندفاع للامام. ولذلك تجد هذا الحزام اذا سحبته برفق يسير معه، اذا سحبته بشده يعاند ويشاكك ولا يتحرك. هذا في الغرب ما يتعلق بموضوعنا الان. اذا اردت ثمرة جيدا من التربيه فلا تعدل عن الرزق ابدا ولا تعدل به اي وسيله اخرى، الرزق هو البدايه وهو الاصل، واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكسبه اذا لا ينتهي ولا ضبطه ورفقت به. اما الشده فانها تستخرج منه العناد استخراجا وتوجد كثيرا من الاثار السلبيه فيما بعد. فالقفز من التدرج المعروف في العمليه التربويه التوجيهيه الى عمليه المعاقبه والضرب او العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين اعجبني جدا كتاب له وهو سلمان العمري، له مقاله في المجله العربيه عنوانها العقاب البدني، هل هو ابغض الحلال الى المربين؟ عنوان يشهد معاني جميله جدا يعني الحقيقه. يقول العقاب البدني هل هو ابغض الحلال الى المربين؟ يعني كانه يشبهه بما روي في الحديث الضعيف ابغض الحلال الى الله الطلاق، فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الاحوال يباح، لكن هل معنى ذلك ان اي مشكله يواجهها الزوج مع زوج يفزع الى الطلاق؟ هذا يبقى لعب اطفال، يبقى دي نظريه الزواج انه الاطفال بيلعبوا على الرمله وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته وانتهى القصص. نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع اليه كاول حل ولا دي اخر العلاج الكيف؟ ها والبس ده اخر شيء، لكن لابد الانسان يواجه المشاكل بطريقه متدرجه كما يعني وصل الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القران الكريم نفس الشيء ايضا في عمليه تدرج وشروط وضوابط الى اخره. ما بال بعض الناس يقفزون مباشره الى العنف والشده مع ما لذلك من اثار جسيمه وخطيره تنعكس على الاسره وعلى الابناء. يقول احد الباحثين ان لجوء الوالد او المدرب الى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمه. هو ليه يلجا اليه فورا للاول فورا؟ لانه في الحقيقه بينسى ان العقاب هو عمليه تربويه، بيحول العمليه التربويه الى عمليه انتقام وتشفي واهدار للقاعده التي دائما نكررها، طفلك ليس انت. معظم الاخطاء التربويه تحصل وكثره النقد والعنف والشده تنشا بسبب ايه؟ ان هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبره الطفل، فهمه بفهمه، ند امام ند. لو انه تفكر قليلا سيجد ان هو مش ند، ده مسكين، يعني ايه جاب طفل صغير غض بشخص كبير وكذا وكذا، لا حتى في تكافؤ عضلي او جسدي علشان يسرع، يعني هي دي من المروءه ومن القوه انك تضرب طفل او تلميذ بهذا العنف لانك اقوى منه فقط. ولذلك تجد الشاب اذا عمل هذه المعامله المراهق بقى في المدارس الثانويه مثلا وعنده عضلات قوي ممكن يستفاد لدرجه انه يضرب المدرس لانه عنده احساس بالكفاءه انه يقدر يضرب. اما الطفل المسكين ده هيعمل ايه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ يستفشل. فيجد نوع من القسوه الرهيبه. او رجل مثلا يضرب امراه، هذه مروءه؟ انه الانسان يضرب امراه بغايه العنف وبغايه القسوه، هل من المروءه ان رجل يضرب بهذه الطريقه كانه بيصارع ملاكما مثلا؟ ام ان هذا دناءه وخسه وقله مروءه؟ انت بتستعرض عضلاتك على امراه هو في الضرب طبعا الذي ورد ذكر القرآن دي قضية مفصلة ناقشناها من قبل بالتفصيل، لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح أن تضرب المرأة ضرب غرائب الإبل أو ضرب العبيد ضرب الإماء بهذه الطريقة التي يتصورها بعض الناس. فالشاهد يعني أنه تتحول من عملية تربوية إلى عملية تشفي، هو صدره يغلي من خطأ ارتكبه هذا الطفل أو هذا الطبيب يغلي، فيجزع إلى الضرب هو في غاية العصبية لأجل إيه؟ هدف الضرب مش التربية، هدف أن يشفي غليله، أن يطفئ نار الثورة في قلبه، فيظل يضرب إلى أن تهدأ ناره ويهدأ هو ويفرغ هذه الشحنة في جسد هذا الطبيب بالضرب والتعذيب الذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له عظم، ممكن يسبب له العمى أحيانا في بعض الحوادث، يكسر الطفل ينتهي من أمر إلى العمى، تكسر بعض أطرافه، تكسر يداه مثلا كما حصل، حوادث كثيرة جدا نتيجة انتهاك أو إيذاء الأطفال بسبب أن الهدف مش هدف تربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحة الطفل، ده بيضرب عشان يشفي غليلا. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من أن يضرب أو يعاقب بالضرب وهو غضبان. أهم شرط أنه لابد أن يكون المربي في غاية الاتزان والرزانة والهدوء بحيث يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن الهدف هو معالجته ومداواته وتحسين خلقه أو أدائه، مش الهدف الانتقام، في فرق كبير. فما نجيش نحتج بالنصوص الشرعية ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الأمر. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ويتوقف 3 أيام إلى أن تهدأ أعصابه تماما، ثم ينزل الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثورة، حتى يضمن أن العنصر التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند إصداره هذا الحكم. فنحن دائما نفزع إلى اختصار الطريق، نجيبها بالضرب. ليه؟ لأننا نفشل في الأساليب الحقيقية في مواجهة المشاكل، مش بنسلك المسالك التربوية الصحيحة. لذلك يقول بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب أولى من العقاب، يعني تستطيع أن تعالج وجاج الطفل بالمحبة والعطف والحنان ويأتيك بثمار أعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما يأتي به أضرار كثيرة. يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، مؤداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى. لذلك فإن استخدام العقاب ما هو إلا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوب مقامه لدى المربي، معناه أن بعبة هذا المربي خاوية، ليس عنده علم ولا خبرة ولا حكمة، لا بشرع ولا بأداب شرعية ولا حتى بأداب تربوية اتفق عليها العقلاء اجمعون. فهو قالي في الوقاف جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجأ إلى آخر وسيلة وهي العنف والشد، لأنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل التربوية الأصيلة. يوضح بعض المربين أن استخدام العقاب له آثار خطيرة في نفسية الطالب، فيقول ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما. طريقة العقاب التي يسلكها بعض المربين أو المدرسين، وكان فيما مضى للأسف الشديد ليستعملها محفظ القرآن الكريم، للأسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا أنه كيف كان يضرب في الحزن، وبعضهم عجز يعني سليما معنا، يعني بعض المشايخ الكبار لما بيحكوا هذه الذكريات ربنا نصر فيهم والأمور ماشية سليمة، بس دي مش القاعدة. يعني ما يجيش الأب يقول طب ما إحنا تربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين، ده خطأ كبير، ده هو لطف من ربنا سبحانه وتعالى ان نجا ابنك من عواقب هذا الامر او انت نجوت منه. فمش معنى كده تكرر نفس الاسلوب مع ابنائك، ودي من اخطر المزالق يعني في الناحيه التربويه، ان الانسان جنة بيقدس ما كان عليه الابوان، بما ان ابي رباني بهذه الطريقه لابد ان تكون هذه افضل طريقه على الاطلاق، فيكررها مع ابنائه. فنشاهد ان كثير من المشايخ بالذات في موضوع تحصيل القران كان يضرب ضربا شديدا، ويحكي لك كيف ان حصل ثلاث دم على وجهه وثيابه، ان الشيخ ضرب وتعطى غريضه على راسه، ويفخر الشيخ بوسام شرف موجود في راسه وكتله كبيره كده على راسه من اثر هذه الضربه. ده ربنا لطف فيه وان هو فهمها بهذه الطريقه. ونرى بقى ناس من ضحايا هذه الاسلوب التربوي اللي انتجوا بقى اتجاه العلماني، وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كانت سبب في انحرافه، زي طه حسين لما تقروا له كتاب الأيام وتقروا شرعا لما كان بيتكلم عن الشيخ، حتى شيخ قطب الله يرحمه يعني كان في كتاب أظن بيتكلم في القرية، كتاب اسمه في القرية، حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاعت طه حسين، لأنه طبعا كان قبل ما يتجه لاتجاه إسلامي يحكي نفس الذكريات ومكان يفعله الشيخ، فكانت نبذة هزء وتنذر من تصرفات بعض المحصلين فيما مضى. كل هذا وأقف هذه الوقت لأن نسمع أن بعض المحضرين ما زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال، وأطفال اليومين دول طبعا محتاجين معاملة دقيقة جدا لأن يختلفون اختلافا كبيرا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا الخط إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحفظ على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها، يكره الذهاب إلى المدرسة. نراه بذات الأطفال الصغار أو سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل يبقى مش عايز يروح المدرسة بأي طريقة ويعاند، وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك ليه، لأن يجي يفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يسيء معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره، فيكره الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد، يعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية، ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها لأن بقاءها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى، الطالب والتلميذ، الأب والابن أو الأم والابن، دي الركنين الأساسيين في العملية التربوية. فإذا ساءت العلاقة بين الركنين الأساسيين في العملية التربوية بلا شك سوف يحصل بها الفتور والتوتر والتمزق، فبالتالي تنتهي العملية التربوية. لذلك لما لقينا الأطفال الأبناء دلوقتي بالذات طلبة المدارس الثانوية لما زال الاحترام، زال الاحترام من المدرس، اصبح يسمع اشياء تشيد لها الرؤوس، يشيد لها الشعر مما يفعله الطلبه مع المدرسين، واحيانا يكون المدرس هو المسؤول انه ما خلاهوش يحترم نتيجه كذا وكذا من التصرفات المعروفه. بعد ما كانت الاجيال الماضيه التلميذ يحكي انه اذا يعني راى المدرس في الشارع يجري عشان ما يتماش معاه مجرد يتكلم معاه في الشارع، يعني يستحي من هذا ان يبقى هو المدرس في نفس المكان في الشارع خارج المدرسه، يستحي عليه ربه ويدخل في بيتي عبال ما المدرس يمر مثلا. الان الله تعالى نسمع اشياء الحقيقه لا تكاد تصدق، يعني ان وصل التدهور في العلاقه بين هذين الركنين الاساسيين من العمليه التربويه الى هذا السوء. فمن أسوأ اثار العنف مع الذين يربونهم يعني الهروب مثلا للمدرسه او التغيب عن المدرسه، ممكن تحصل صدمات نفسية للأطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم، ممكن تحدث مصادمات مع المدرسين، أيضا إذلال الطفل يعني إحساس بالذل والهوان والحقارة وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الأليم. فالعقوبة البدنية بالصورة التي تحصل لا تنجي شيئا وتضر بالطالب، وتكون النتيجة ضر الطالب لمعلمه ولو بغير إرادته وشعوره، ممكن لا يعبر صراحة عن هذا الضر لكن يظهر في صورة مقاومة التعليم وكراهية المدرسة، وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. فترة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن، احساس بالأمن. أعرف بعض المدرسين كان مميزا جدا، يعمل إيه؟ يجي كده على الطالب وهو بيبتسم وبمنتهى الهدوء وفجأة يقطعه طفعة، يعني يقع لها في الأرض. يبقى في نوع من الإحساس بالأمان الشديد، وفجأة طفعة شديدة على وجهه إلى أن يسقط على الأرض من هذه الطفعة. لما كل طالب وأجانب متوجه ترى سيفاجئ من المرة القادمة؟ مين هيبقى قاعد شاعر بالأمان؟ هذا السلوك العدواني. فين شعور بالأمان أو التركيز؟ يتكون الحذر، عدم الأمن، كراهية الآخرين، ينمو في شعور المقاومة والكذب والمخاوف إلى غير ذلك من العادات الذميمة. فالجو المشحون دائما بالانفعال وبالتوتر له أسوء الأثر على الشخصية في سنوات الطفولة والمراهقة، لأن هذه المرحلة في غاية الحساسية، دي المرحلة اللي يوضع فيها أساس الشخصية، يعني من سن الطفولة الباكرة إلى سن 18 سنة تقريبا. تقريبا على 18 سنة بتكون الشخصية خلاص اتكونت تماما، ويصعب جدا أي تعديل فيها بعد ذلك إلا إن شاء الله، يصعب جدا التعديل. لكن هي دي فترة التكوين. بعض الناس يقول إن في الخمس سنوات الأولى النسبة العظمى من تكوين الشخصية بتكون وضع أساسها، الخمس سنوات الأولى من عمر المتوسط، والباقي بيكتمل إلى هذا السن الذي أشرنا إليه. فإذا حصل خلل في هذه الفترة يؤدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي والاجتماعي، وممكن يحصل معاناة، ليس معاناة على المستوى الفردي، بل ممكن يكون هذا الشخص عدو للمجتمع بعد ذلك، أو مضاد للمجتمع، ويبدأ يؤذي الآخرين بارتكاب جرائم مثلا وأذية الناس ونحو ذلك. فإذا من أجمل الأشياء في التربية الإسلامية أن هذه الأمور تدخل في حيز العبادة. يعني المنهج التربوي الإسلامي هو عبادة، مش مجرد منهج فكري نظري أو منحة من المناحي، لا، دي عبادة الإنسان مطالب بأدائها على أكمل وجه، كما سنبين ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته فصل في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالتعليم، سيما أطاهر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعك والقهر من المتعلمين شطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكفن وحمل على الكذب والكفر، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. تنظر هذا النموذج من نماذج موقف المربين المسلمين فيما مضى من هذه القضية الخطيرة، وإن من بالأثار السلبية التي تنجم عن هذه الأساليب التي تتسم بالشدة والقسوة في التعامل مع المتعلمين. طبعا هذه الخبرة التربوية الموجودة في كتابات مؤلفين المسلمين بتعكس تأثرهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك بتعكس خبرتهم ودرايتهم بالأساليب التربوية الملائمة في التعامل مع المعلمين. هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول في وظائف المعلم، يقول الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن ينذر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض بما أمكن، ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. أن يزجر المدرس يعني أو المعلم يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن. وطبعا دي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة. مين يجيب الدليل؟ أحسن، أن الرسول عليه السلام ما كان يواجه أحدا في وجهه بالنقد المباشر، إنما كان يقول إيه، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يخرج الذي فعل هذا الشيء. فهذا من الأساليب التربوية الرائعة، وهي التعريض، لأن التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة. التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، لن تبقى هناك هيبة بين المربي وبين الطالب أو الابن يعني. ومتى ما هتك حجاب الهيبة هي هتبقى زيتها المرة الأولى بس، هيهينه بعد كده خلاص الولد مثلا بيدخن على طول بقى خلاص، هي الموضوع الصدمة الأولى، وبعد كده يتطور الأمر عادي جدا، حياته يهرب التدخين أمام أبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكيات. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للإبن ذات المراهق، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه. أكثر طريق هو الإقناع بالحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعطف، فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دائما هو الطفل بتاع أول امبارح اللي كان تأمره في أنصاع، لا، هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له برجولة، أو إن كانت فتاة يعترف أنها صارت ناضجة لم تعد طفلة، فبالتالي لابد أن نغذي الدنيا عشان يرمي النمو السليم. هو حيانه غصب عنك، يعني زي ما جسمه بينمو، لو حبيت تخليه صغير هيفضل صغير ولا سيظل ينمو؟ كذلك نفسيا حيانه، واجتماعيا حيانه، وعقليا حيانه، شئت ام ابيت. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة وتواكب المعاملة التغيرات التي تحصل فيه حتى لا تحصل عواقب يعني غير حميدة. إذن الغزالي يرى أن من ورائق ودقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح ما أمكن بطريق التعريض وعدم التصريح ما أمكن إلى ذلك السبيل وبطريق الرحمة لا بطريق التوجيه، لأن التوجيه المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف ده بيرشح الابن بعد ذلك لكثير من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية الخطيرة تنشأ بسبب غالبا يكون عائلة نقادة الأسرة كلها نقادة، وكل تصرف ينتقد يعلق عليه يوضح يحقق، فيكون الحصاد تدفع كل الأسرة الثمن وتحت الأمراض ليست بالهينة واضطرابات نفسية شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء من الأمور، سيما هذه القضية التي نتناولها وهي قضية الرزق بمن يربيه الإنسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق سلكه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء والمرسلون. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله. أمر بدأ به يا قومي، هي أصلها يا قومي، بينتمي إليه ليبين أنه منهم وأنه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أمر الشفقة، إني أخاف عليكم، أنت لا تخاف إلا على من تحبه وترجو له الخير. فهذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوة، حيث خاف عليهم من العذاب الأليم والشقاء السرمدي. وكذلك أيضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف واجه أعتى وأشد جبابرة الأرض وهو فرعون الذي طغى وتكبر، بل وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية. يقول تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية يستدل بها على مسألة من مسائل العقيدة، ما هي؟ على الفوقية، أن الله تعالى فوق خلقه، عالم على خلقه، لأن موسى عليه السلام لابد أنه أخبر فرعون أن الله في السماء في جهة الفوقية والعلو، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، ادنيني بناء عاليا جدا، اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى فانظر يعني هل هو صادق ام ناسي ان الهه في السماء، لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهم السلام، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى امر موسى وهارون إذا أتى فرعون أن يخاطبه بالإبليم وأن يترفق به. فإذا الشدة والغلظة والعنف مع الدعية حتى لو كان أكثر خلق الله هذا مناسب للسلوك الإسلامي القوي. في بعض الناس بتظن دي الحماس للدين ودي النصرة لله ورسوله، لا، أنت لا تتنازع عن الحق، لكن عالج هذا الإنسان بشفقة وبرحمة كي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، يعني كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء. الدواء قد يكون في غاية المرارة مر جدا، لكن يضطروا يعملوا ايه؟ يغلفوه بأشياء حلوة المغرب حتى يمر الدواء وينفع. فهذا نفس الشيء ترفق في العبارة مع عدم التنازع عن الحق. يقول الله سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل هناك دليل أعظم من هذا في أهمية الرزق؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى والذي فعل ما فعل، ومع ذلك يرسل الله له نبيين كريمين ويقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حصل له الكي والأذى من أعز الناس وأقربهم إليه من إخوته، إلى أن وضعوه في البئر ثم هيع بعد ذلك، وهذا البيع اقترن به نفسه إلى مصر وابتعد عن أبيه ولحق أباه الحزن الشديد حتى كف بصره عليه السلام. وسجن يوسف عليه السلام بضع سنين وحصل له الأسى، وكان المتسبب في ذلك إخوته. مع ذلك ضرب أعلى وأثنى الأمثلة في الإحسان وحسن الخلق وكمال العفو والصفح، حيث قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال لهم يوسف كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المتصفين. جميع الأنبياء إذا استعرضنا سيرهم سوف نجد هذا الجانب، وجانب الرفق واللين والرحمة مع قومهم. وهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أروع الأمثلة في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، أي برحمة عظيمة لهم كائنا من الله، وهي ربطه على جأشه وتخصيصه بمخارب الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت معهم لين الجانب وعملتهم بالرفق والتلطف، حيث اغتممت لهم بعد ما كان منهم ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو. فبما رحمة من الله لنت لهم، طبعا هذا في هذا الطفل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال تعالى في بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم الرزق فقد حرم حظه من الخير. فأنظر كيف ربط الحصول على الخير بمبدأ الرزق، لأن من أراد الخير فلن يحصل عليه إلا بالرزق. فهذا من مكارم الأخلاق ومن معالي الأمور. ولذلك بلغ تعظيم أمر الرفق إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فانظر إلى رحمتي، يعني من يذهب في أن يدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. أي شخص يلي أمر أحد من الأمة، سواء كان مدير مدرسة، مدرسا، أبا مع أبنائه، حاكما مع رعيته، وهكذا أي إنسان ترعاه الله سبحانه وتعالى على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يرفق بالمسلمين كي يدخل تحت دعوته صلى الله عليه وسلم وينجو من الدعوة عليه على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة يعني في الإناء، فيتحرك بكل أجزاء ولا يأكل مما يليه. فقال لي: يا غلام تم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا رواه مسلم. فلاحظ أنه لم ينهره ولم يعنفه ولم يزجره، بل أمره برفق ولين وعطف مستخدما ثم النباح. يا غلام فيه ألفة وفيه قرب ورحمة، مع أنه أخطأ، مع أنه حاز عن أداب المائدة وأداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز قوله لغير ابنه يا ابني، واستحبابه للملاطفة. يعني يجوز الإنسان يقول لمن ليس ابن له من صلبه أن يناديه بابني أو يا بني، تلطفا به وتوسلا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني يا بني. هذا هو الشاهد. وقال النووي رحمه الله في هذين الحديثين: جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني ويا بني ويا ولدي. وهذا معناه التلطف، كأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. كذلك يقول لمن هو في مثل سن المتكلم، يقول له يا أخي. هذا أيضا نوع من التلطف والتودد لنفس هذا المعنى. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، ظانا أن المسجد أرض المسجد مثل أرض الصحراء والفلاة التي عاش فيها يعمل فيها ما يشاء. فبال في المسجد، فقام عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليزجروه ويمنعوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهاهم ومنعهم وقال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الذي يفعل. وحال بينهم وبين أذية هذا الأعرابي وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته في المسجد، وعالج الموقف الطارئ بأحسن علاج وأكمل منهج كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم مكة بأوديتها وسهولها وجبالها بسبب سفهاء قريش الذين أسرفوا في إيذائه والصد عن دعوته، ولم يجد بدا إلا أن يخرج إلى الطائف لعله يجد من ينصره لكي يبلغ رسالة ربه ويجد المؤازرة والدفاع. لم ينصر بشيء من هذا، بل وجد الأذى والتهكم والطرد بالحصى والحجارة، حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم وتلطخت نعلاه، وسال دمه الزكي على أرض الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. لقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلمانهم وأطفالهم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مسلوم الفؤاد، فلم يستفر إلا وهو في قرن التعالى، وهو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، يقول عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا فيها جبريل. قال: فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبل مكة، أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيس عام، يعني جبلان لو أطبق عليهما لهلك أهل مكة أجمعهم. قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. تأمل هنا، هل توجد القدرة على الانتقام أم لا توجد قدرة؟ وحتى ضمن أن الله سبحانه وتعالى راض عن ما يفعل، لأن الله أجاز له وأرسل جبريل وملك الجبال معه، فبلا شك هذا يباح له الانتقام. ممكن واحد ينتقم شفاء لغليله ويعرف أن الانتقام محرم عليه مثلا، لكن هنا هو مطمئن تماما انه لا يعذر عليه ابدا في الانتقام، وقادر على الانتقام، وانتقام لا يرد لانه من الله سبحانه وتعالى وبتسخير الملائكه. كان يقدر ان يرد اعتذاره ام لا؟ هذه الاليه التي تعرض لها من العبيد والغلمان في الطائف والاشراف، ضربوه بالحجاره حتى دميت قدماه واصابه ما اصابه صلى الله عليه وسلم. فالاسباب والدوافع للانتقام موجوده، وسيله الانتقام مضمونه تماما، في حاجه موجوده الى رد الاعتذار والى شفاء الصدر من الكفار. ولكن الرحمه والشفقه في صدر نبي الله صلى الله عليه وسلم بالناس عموما ورفقه حتى بالذين يعاندونه غلبت جانب الانتقام والبطش منه صلى الله عليه وسلم. فاذا نلاحظ ان الاذيه موجوده، ظلم عليه الصلاه والسلام وهو من هو، يعني استحقاق الانتقام يشتد كلما كان الشخص الذي اخطات في حقه اشرف واعظم. فمن في البشريه كلها اشرف واعظم واجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع وجود كل الدوافع والقدره على الانتقام الا انه اثر جانب الرحمه، وتمنى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. فبلا شك ان الصغار اولى بهذه الرحمه واولى بالرفق واولى بان تتحرر من الدافع الانتقام والتشفي. تتشفى ممن؟ من ابنك الذي هو فلذة كبدك، تتشفى فيه وتضره ابلغ الضرر وتؤذيه اشد الاذيه. فلا شك اننا محتاجون الى إعادة التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء ومن تبعهم في هذه الناحية التربوية، لأن أسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوة كلها أساليب حذرت منها شريعة الإسلام. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا عموم يدخل في إيه؟ في أي سلوك نسلوك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: هلك المتنطعون، المتعمقون، الضالون، المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم. هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما رواه البخاري: إن الدين يسر. لم يقل الدين يسير، لكن جعل الدين هو اليسر. اليسر هو نفس الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا فقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلة. فأمر باليسر وأمر بالأخذ بالأسهل والرفق في الأمور كلها، لأن الرفق كما علمنا صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء إلا جانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا المعلم أو المربي المسلم سواء كان مدرسا أو مدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عطوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم مترفقا بهم صبورا عليهم متأنيا في تعليمهم حريصا على نفعهم، وهو في ذلك يقتدي بأسوته وقدوته الذي كان نموذجا يحتذى وأسوة يحتذى به في هذا الخلق القويم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان قمة في الرحمة والشفقة والعطف والرفق واللين لأمته. يعني هذه كانت مقدمة لاستعراض هذا البحث، بحث تربوي هو عبارة عن رسالة ماجستير رسالة جامعية أعدها الشيخ صالح ابن سليمان المطلق البقعاوي، مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية. فسوف نأخذ بعض المقدمات من الكتاب ثم نكمله إن شاء الله تعالى فيما بعد. نحتاج لا شك أن نتعرف أولا على الرفق في اللغة. فالرفق يتضمن معاني، وكل ما فيه مادة رفقة يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. الرفق خلاف العنف، والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب. أرفق به وترفق ورفق وفيه رفق، وهو لين الجانب ولطافة العقل. واسترفقته فأرفقني بكذا، يعني نصحني بكذا. وارتفقت به انتفعت. يقول المرافق، المرافق لأننا ننتفع بها، الارتفاع الانتفاع، لأن الرزق يؤدي إلى المنفعة. ارتفقت به أي انتفعت. والرفق ما استعين به، واللطف هو الرفق أيضا، رفق به وعليه رفقا ومرفقا. والرفيق ضد الأخرق، ورفق فلانا أي نفعه. يقال الله رفيق لعباده من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فعل، والرفق لين الجانب وهو خلاف العنصر. إذن خلاصة الكلام في التعريف اللغوي أو المعاني اللغوية لمادة الرفق هي نفع الآخرين والرحمة والرأفة بهم، الأخف بالأيسر والأسهل وعدم التشديد، لين الجانب واللطف بالقول والفعل، والرفق ضد العنف وضد الخرق. حينما نطبق يعني معنى الرفق على هذا البحث الذي نتدرسه إن شاء الله تعالى، نقول إن الرفق هنا رفق بالمتعلم أو بالذي نربيه، هو إرادة نفع المتعلم ومعاملته بالسهولة، وعدم التشديد عليه في مادة الدراسة وأعمالها بحيث لا يحمله ما يشق عليه، ويكون رحيما به لين الجانب لطيف القول والفعل معه، ولا يوقع العقوبة عليه ابتداء، ولا يكون عنيفا بالتأديب بل في حالة وسط بين العنف وبين الضعف، متحملا ما يصدر من المتعلم برحابة قدر وصبر غير مختلف لعتابه. ورد في القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في خمس آيات كريمات. الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا يعني إيه؟ صاحبا. وحسن أولئك رفيقا يعني صاحبا. لماذا سمي الصاحب رفيقا؟ لانتفاعك بصحبته، لأن قلنا الاتفاق هو الايه؟ الانتفاع، لأنك إذا صاحبت هؤلاء تنتفع بصحبتهم، فيسمى الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته، ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعض، لأن الصحبة اللي تكون رفقة ينفع بعضهم بعضا ويرتفق بعضهم ببعض. الآية الثانية التي فيها مادة الرفق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تبارك وتعالى أيضا الآية الثالثة: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمرفقا يعني يهيئ لكم ما تنتفعون به، مرفقا يعني ما تنتفعون به. قال المهايلي: يرفق بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينفيها سائر اللذات، على أن لذاتها لم تخلو من أذية، وهذه خالية عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك يعني هم لماذا جزموا؟ لأن فأوا إلى الكهف بالأمر. ينشر لكم ذا جواب الأمر يعني إلى عقبة، إن أويتم إلى الكهف وهجرت هؤلاء الناس الكفر الوثنيين، فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر. فنلاحظون أنهم جزموا بالعاقبة. فمن أين جاء هذا الجزم؟ جاء من نصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه لم يضيعنا، من قوة التوكل وشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية توضح أحد معاني الرزق: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالمرفق هنا النفع الذي لا أذية فيه، نفع لكن بدون أذية، النفع الذي لا أذية فيه. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فجة المؤمنين، يتهيئ ويرتب لكم من أمركم الذي أنتم فيه والذي أنتم بصدده ما ترفقون به وتنتفعون بحصوله. يعني بما أنهم لجأوا إلى الكهف فرارا من هؤلاء المشركين الذين قد يجبرونهم على الكفر، بسط لهم من رحمته ووسع عليهم وسهل لهم الأمر وجعل لهم الانتفاع والفائدة من هذا اللجوء إلى الكهف، حيث أبعدهم عن أعين الكفار وسلموا من القتل والبطش والفتنة في الدين. الموضع الرابع الذي جاء فيه مادة الرزق قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ساءت مرتفقا أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق. قوله وساءت مرتفقا أي ساءت النار مرتفقا وهذا ذم لحالة النار، حالة النار نفسها أنها ساءت المحل الذي يرتفق به لأنه ليس فيها ارتفاق. إذا كانت النار بهذه الوسيلة هل هي فيها ارتفاق؟ فيها منفعة؟ لا، ساءت مرتفقا بمعنى ليس فيها ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفسر عنه انتاعا. فهذا يذهل إيه؟ ما ورد في آيات أخرى من التهدد بشر كأن البشر سيتوقع خبر عظيم لكن هو يفاجأ بأنه إيه؟ بأنه عذاب أليم. وساء مرتفقة يعني ليس فيها ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفسر عنهم ساعة ولا دفع فيها على الإطلاق. الآية الخامسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذا هذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين وحسنت مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. فهذا واضح أن الجنة فيها النفع والفائدة مما تلذ به الأعين والأنفس والنعيم المقيم واللذات المتواترة وهذا بلا شك أحد معاني الرزق. إذن من هذه الآيات القرآنية الخمس يتضح لنا بعض معاني الرزق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا الرزق المعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق وهو ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به لأن المرافق إنسان بإيه يتكئ عليها فينتفع بهذا الاتكاء فمن ثم أطلق عليه الرزق. أما الآية الثالثة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالمرفق هنا بمعنى الانتفاع وسهولة الأمر وتيسيره. أما الآيتان الرابعة والخامسة التي فيما وساءت مرتفقة ثم وحسنت مرتفقة فمختلفتان المعنى مختلف حسب إيه الفعل الذم أو المدح نعمة أو حسنة يعني وبئس وساءت مرتفقة. فساءت مرتفقة يعني ساء المحل والمقام الذي يدخلون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والأخرى وحسنت مرتفقة المراد حسن التمتع والفائدة وحصول النفع لغيره وهذا أحد معاني الرزق. نكتفي الليلة بهذا القدر. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.